Turner and all this stuff. Let's say this is a lot. قول المؤلف هنا القاعدة الأولى أي من القواعد التي تنقض وصول دعاة الشرك ودعاة من يدعو إلى عبادة غير الله معرفة أن توحيد الربوبية والإقرار به لا يكفي بل لا بد من الإقرار بتوحيد الألوهية. المراد بتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله هو سبحانه، والمراد بتوحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد بحيث تكون عبادة الناس لله جل وعلا وحده. ولا بد من الأمرين. فإن قال قائل من أين أتيتم بهذا التقسيم؟ قلنا أتينا بهذا التقسيم من أدلة كثيرة متظاهرة في الكتاب والسنة. أما أول هذه الأدلة فاستقراء النصوص الشرعية، فإنها كما دلت على توحيد الله بأفعاله دلت على توحيد الله بأفعالنا. فعندما يقرأ الإنسان أي سورة في القرآن يجد ذلك ظاهرا جليا. قال تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه كلها متعلقة بالله وأسمائه وصفاته. ثم لما قال إياك نعبد وإياك نستعين هذه متعلقة بأفعالنا نحن. والدليل الثاني على هذا أن الله جل وعلا ميز بينهما في مواطن من كتابه، فقال سبحانه رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فقوله رب السماوات هذا فيه توحيد الربوبية، فقوله فاعبده واصطبر لعبادته هذا فيه توحيد الألوهية، وفي قوله هل تعلم له سميا هذا فيه ما يتعلق بالأسماء والصفات. النوع الثالث من أنواع الأدلة الدالة على التفريق بينهما أن الله عز وجل قد أخبر أن أهل مكة والعرب والناس يقرون بتوحيد الربوبية، وأن هذا الإقرار لم يدخلهم في دين الإسلام، كما في قوله جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلم. في نصوص متتابعة تدل على أن الكفار الذين في عهد النبوة كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ومع ذلك لم يدخلهم هذا في دين الإسلام. قال المؤلف أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق، فهم يقرون بأن الله هو خالقهم، يقرون بأن الله هو خالق أفعالهم، ويقرون بأن الله هو خالق الكائنات جنها وإنسها جمادها وحيها ما يكون في برها وبحرها كلها هم يقرون بأن الله قد خلقها جميعا، فلم يدخلهم ذلك في دين الإسلام. يقرون بأن الله هو الرازق وأنه هو المدبر. وأورد المؤلف دليل ذلك من سورة يونس بقوله سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أي يسألهم يا أيها النبي ويا أتباع النبي، اسألوا هؤلاء القوم من يرزقهم من السماء والأرض، أي من يوصل إليهم الأرزاق ويخلق هذه الأرزاق ويدبرها حتى تصل إليهم من السماء والأرض. بعض الرزق يكون من الأرض كما في الكنوز التي تكون في الأرض وكما في الزراعة، وبعض الأرزاق تأتي من السماء كما في الأمطار ونحوها. أمن يملك السمع والأبصار، أي يسألهم من هو الذي يملك السمع والأبصار فيعطي السمع من يشاء ويمنعه من يشاء، يجعل بعض الناس مبصرين وبعضهم لا يتمكنون من الإبصار، ومن هو الذي يخرج الحي من الميت؟ أخرج كائنات حية كثيرة من الميت، كما أخرج الفرخ من البيضة ويخرج الميت من الحي، بينما حي من الأحياء إذ خرج منه أشياء ليست بحية. ومن يدبر الأمر ويتصرف في الكون كيف يشاء فإنهم سيقرون بأن فاعل ذلك هو الله، وسيقولون الله هو الذي يرزق ويملك ويخرج ويدبر. فحينئذ فقل أفلا تتقون، أفلا يدعوكم إقراركم بتوحيد الربوبية إلى الإقرار بتوحيد الألوهية؟ فعاب الله جل وعلا عليهم عدم إقرارهم بتوحيد الألوهية مع إقرارهم بتوحيد الربوبية. وفي هذا دلالة على عدد من الأمور، أولها أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي عن الإقرار بتوحيد الألوهية، وثانيها أن توحيد الربوبية دليل يدل على وجوب إفراد الله بالعبادة، وثالثها أن من أقر بتوحيد الربوبية ولم يقر بتوحيد الألوهية لم يدخل في دين الإسلام، ورابعها أن الإقرار بأنه لا يصح تفسير كلمة لا إله إلا الله لأن المراد بها الإقرار بتوحيد الربوبية، فإن طوائف من الناس يقولون معنى قوله لا إله إلا الله أي لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، وهذا التفسير تفسير خاطئ، فإن المشركين كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وما ذاك إلا لأنهم يعرفون أن معنى هذه الكلمة هو إفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله جل وعلا. ومن هنا لا يصح لنا أن نفسر هذه الكلمة لا إله إلا الله لأن المراد بها توحيد الربوبية، المراد بها توحيد الألوهية. ومما يستنتج من هذا أيضا أن الإشراك في توحيد الربوبية قليل أو نادر، وبخلاف الإشراك في توحيد الألوهية، ولذلك كانت بعثة الأنبياء لتحذير الناس من الشرك في توحيد الألوهية، ولا يتطرقون لتوحيد الربوبية إلا للتعريف بالله والانطلاق من ذلك إلى تقرير توحيد الألوهية، لأن فطر الناس، لأن الناس في غالبهم يقرون بهذا النوع، ومن ثم لم يحتاجوا إلى دعوتهم إليه إلا في نوادر الأمور.
سبحانه الله تعالى القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب الفضل والشفاعة، فدليل الفضل قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم بما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاره كفار، ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله تعالى. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية ما كان تطلب من غير الله فيما لا يظلم عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكفروا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تقرب من الله تعالى، الشافع قبل الشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
القاعدة الثانية من قواعد نقض طرائق المشركين بيان أن الحجج التي يحتجون بها في دعوى الشفاعة من يصرفون له العبادة دعوى باطلة ولا قيمة لها، فهذه القاعدة تنقض أساسا من أسس أهل الشرك وتبين أن ما عندهم من الدعاوى باطلة وحجج متحافظة، وذلك أن المشركين الذين يتوجهون إلى الأولياء والقبور بالعبادة إذا سئلوا وقيل لهم: العبادة لله، فلماذا تتوجهون لهؤلاء بأنواع العبادات؟ تدعونهم وتنذرون لهم وتذبحون لهم، وقد يصل الحال ببعضهم إلى أن يصلوا لهم، فنقول إذا وجه إليهم هذا قالوا: هؤلاء أولياء لهم منزلة عند الله جل وعلا وهم يقربون إلى الله، أو يقولون: نحن نحتاج إلى من يشفع لنا عند الله، فنحتاج إلى واسطة بيننا وبين الله جل وعلا يشفع لنا، وهؤلاء صالحون فيشفعون لنا عند الله، فنتقرب إليهم بالعبادة من أجل أن يشفعوا لنا. وقد نقض الله جل وعلا هذه الشبهات وبين أن هذه الشبهة ليست قديمة، ليست جديدة، بل هي شبهة قديمة قد تكلم بها المشركون الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله. فإن عندما نسأل أولئك المشركين: لماذا صرفتم العبادة لغير الله عز وجل؟ قالوا: هؤلاء رجال صالحون، فنتقرب بهم إلى الله جل وعلا. فإن من المعلوم أن قوم نوح الذين بعث إليهم نوح كان فيهم رجال صالحون، لما ماتوا اتخذ الناس على قبورهم تماثيل تذكرهم بطاعة الله عز وجل، ومع المدة انقلب الناس إلى عبادتها من دون الله، وكانوا يقولون: هؤلاء يقربنا إلى الله لأنهم أولياء وصالحون، فصرفوا العبادة لغير الله، فبعث إليهم نوح عليه السلام: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ألا تعبدوا إلا الله، في آيات متتابعة. وهكذا أيضا في أصنام العرب التي كانوا يعبدون، فإنهم كانوا يقولون: هي تقربنا عند الله. فلات رجل صالح من أهل الطائف كان يلت السويق بالحديد، فيقدم عملا صالحا ويطعم الطعام، فلما مات اتخذوا قبره مكان عبادة من دون الله بدعوى أنه يقربهم إلى الله جل وعلا، ومع ذلك لم يقبل منهم. فهكذا هؤلاء الذين يذهبون إلى قبور من يسمون بالأولياء، يقولون نذهب إليهم ليقربونا لله، فإنهم أولياء لله، فنطلب منهم أن يشفعوا لنا عند الله عز وجل. فهذه حجة من جنس حجة أهل الجاهلية الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء، أي جعلوا من دون الله أولياء يتقربون إليهم من دون الله. فهذا يدلك على أن تسمية بعض الناس باسم الأولياء لا يغني من الحق شيئا، ولا يغير الحكم الشرعي، ولا يغير من الحكم الشرعي شيئا. ما هي حجتهم؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي لا نتوجه إليهم بصنوف العبادة، فنذبح لهم وننذر لهم وندعوهم إلا ليكونوا وسائل نتوسل بها إلى الله وإلى رضوان الله. فهذه الحجة ليست بحجة مقبولة عند الله عز وجل، ولذلك رد الله عليه فقال: إن الله يحكم بينهم، أو أن يفصل بالحق بين الناس فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، سماهم كذبة لأنهم يدعون أن هؤلاء الأولياء يقربونهم إلى الله وهم لا يقربونهم من الله، وجعلهم كفارا لأنهم صرفوا شيئا من العبادات لغير الله جل وعلا. إذا نظرنا في حال أولئك الذين يتوجهون للأولياء بأنواع العبادات يزعمون أنهم يقربونهم عند الله، بل وصل الحال بهم إلى أن أشركوا بهم في توحيد الربوبية، فيقال لهم: لماذا تذبحون لهذا الولي؟ يقول قائلهم: ليدفع عني الشر. فهذا أعظم من شرك أهل مكة في عهد النبوة، فإن أولئك إنما أشركوا في توحيد الألوهية، وهؤلاء أشركوا في توحيد الربوبية. ولذلك لما قيل لقائل أولئك: كم تعبد؟ قال: سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. قيل له: من الذي تعد لنوائبك وشدائدك؟ قال: الذي في السماء. وهؤلاء يتوجهون بالعبادة لهؤلاء، يطلبون منهم تصرفا في الكون وتحقيقا لرغباتهم، فشركهم أعظم من شرك أولئك الذين ما عبدوهم إلا من أجل التقرب إلى الله. وهكذا في مسألة الشفاعة، فإن الله جل وعلا قال أيضا في هذه السورة، سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعبدون أي يتوجهون في بعض العبادات لغير الله عز وجل، والعبادة ما تضمن الذل والخضوع والمحبة والخوف والرجاء. ويعبدون من دون الله أي يتوجهون بالعبادة لبعض هؤلاء الأولياء والأصنام، وهم في حقيقة الأمر لا يملكون ضرا ولا نفعا، وإذا خطبوا في هذا قالوا: هؤلاء يشفعون لنا عند الله جل وعلا، لأنهم لهم مكانة ومنزلة. فالشفاعة قد جاءت النصوص بإثباتها في مواطن، ولكن هذه الشفاعة التي أثبتتها النصوص يقال لها الشفاعة المثبتة. ما معنى الشفاعة المثبتة؟ التي هي شفاعة صحيحة وشفاعة حقة. ومن أمثلة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يقضى عليهم، فإنه إذا اجتمعوا في الموقف يوم القيامة ودنت منهم الشمس ملوا من ذلك الموقف الطويل، واليوم العظيم، وبحثوا عن من يشفع لهم عند الله عز وجل، فيأتون الأنبياء واحدا واحدا فلا يستجيبون لهم حتى يأتوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل له في ذلك سجد صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه وحمده بمحامد عظيمة يفتحها عليه ربه، ثم يقول له رب العزة والجلال: يا محمد ارفع رأسك، اشفع تشفع، وسل تعطى، وقل يسمع لك، أو كما ورد في الحديث. فهنا هذه شفاعة مثبتة، لماذا أثبتناها؟ لأنها قد جاءت في النصوص، ولأنها قد وجدت فيها شروط الشفاعة المقبولة. وهناك شفاعة منفية، والشفاعة المنفية إما أن تطلب من دون الله، والشفاعة المنفية هي التي لا ينتفع بها صاحبها ولا يكون سببا من أسباب نجاته. فالشفاعة المنفية قال: ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذه لا ينتفع بها طالب الشفاعة ولا تنجيه يوم القيامة، ولا تكون سببا من أسباب رفع الدرجة عند الله عز وجل. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، انظر ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. فهنا نفى الشفاعة، لا شفاعة. وهناك مواطن أخرى وردت في الأدلة فيها إثبات الشفاعة، فيها إثبات الشفاعة. ما الفرق بينهما؟ الشفاعة المثبتة وجدت فيها شروط الشفاعة المقبولة، فإذا انتفى أحد الشروط المقبولة كانت الشفاعة المنفية لا ينتفع بها لا الشافع ولا المشفوع. ما الفرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية؟ الفرق بينهما في أمور. الأمر الأول أن الشفاعة المثبتة تكون برضا من الله عز وجل، فلا بد أن يكون المشفوع له مرضية ثانية عند الله عز وجل، فلا يصح للشافع أن يشفع لمن لا يرضى عنه رب العالمين. الفرق الثاني أن الشفاعة المثبتة فيها إذن من الله عز وجل، قد أذن فيها، بخلاف الشفاعة المنفية. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إلا بإذنه هنا من ذا، هذا استفهام إنكاري، فإنه قال لا يوجد أحد يشفع عنده إلا بإذنه. فقوله إلا بإذنه هنا استثناء، والقاعدة أن الاستثناء من النفي إثبات، الاستثناء من النفي إثبات. إذن هذه شروط الشفاعة. نعم، الخاصية الثانية، الفرق الثاني بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، أن الشفاعة المثبتة تطلب من الله، فلا تقول يا رسول الله اشفع لي، وإنما الشفاعة المثبتة تطلب من الله، فيقال يا ربي اجعل نبيك يشفع فيك، شفع في نبيك. الأمر الثالث مما يفرق فيه بين الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة، قلنا أولا رضا الله عن الشافع والمشفوع، وإذن الله الشافع أن يشفع. الثالث أنها الشفاعة المثبتة تطلب من الله. ثمرة الشفاعة الجزئية لا يستفيد منها صاحبها شيئا، خلاف الشفاعة المثبتة فإن طالبها ينتفع بها بإذن الله عز وجل إذا طلبها من الله سبحانه وتعالى. ولا يصح للإنسان أن يطلب الشفاعة من غير الله عز وجل. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ويجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هم قالوا نعبد أولياءنا ليقربونا إلى الله، وبعضهم قالوا ليكونوا شفعاء لنا عند الله. ما الفرق بينهما؟ الشافع لا يفعل شيئا إلا الشفاعة، بينما الأول يقربنا إلى الله ونكون قريبين من الله. الشافع قد يستجاب له وقد لا يستجاب، بخلاف الذي يقرب فإنه ينتفع به وهو يقرب، أما الشافع فقد تحصل النتيجة وقد لا. على السؤال الإشكال نقرأ في منهج التابعين، الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، يجعلني وإياكم